الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا فيما مضى ما يتعلق بباب المواقيت، وتكلمنا في الدرس الماضي حول المرأة إذا أهلت بعمرة التمتع ولم تتمكن منها بسبب حيضها، لم تتمكن من إتمام العمرة وخشيت فوات الحج، فعرفنا أنها تنتقل من التمتع إلى القران، تنتقل من التمتع إلى القران كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام عائشة. وقلنا يكفيها أن تنوي ذلك بقلبها، والأظهر أنها تنوي وتلبي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة كما في الصحيحين، قال لها: وأهلي بالحج. وأهلي بالحج، والإهلال هو التصويت، فشأنها كشأن غيرها تهل بالحج أي بحج القران. قال المؤلف رحمه الله: باب ما يلبس المحرم من الثياب. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص، لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وللبخاري: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. في هذا الحديث أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا يلبس كذا وكذا. فالسائل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الثياب التي يلبسها المحرم، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام عن الثياب التي لا يلبسها المحرم. فقد يقول قائل: ولما لم يجبه النبي عليه الصلاة والسلام بنظير سؤاله؟ هو سأل ما يلبس المحرم، كان ينبغي أن يجاب بأن المحرم يلبس كذا ويلبس كذا ويلبس كذا، لأن السؤال وارد على الأشياء التي يلبسها المحرم، فقال: ما يلبس المحرم من الثياب. ومع هذا لم يجبه النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا الجواب، وأجابه بالأشياء التي لا يلبسها المحرم. والسبب في ذلك والله أعلم أن ما يلبسه المحرم من الثياب شيء كثير، يختلف باختلاف الزمان والمكان، والذي يحتاج إلى معرفته ما ينهى عنه المحرم، فهذا يمكن حصره. فلهذا أجابه النبي عليه الصلاة والسلام عن الأشياء التي لا يلبسها المحرم، أي وما سوى ذلك فيشرع للمحرم أن يلبسها، فما لم يكن مما ذكر ولا يشبه ما ذكر في الحديث فهو مما يحل لبسه للمحرم. فكان جواب النبي عليه الصلاة والسلام هو الأنسب لسؤال السائل ولحاجة السائل ولغيره من المسلمين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام المحرم عن لبس القمص، والقميص معروف، فلا يلبس المحرم القميص وما أشبه القميص فيأخذ حكم القميص تحت أي مسمى كان. فالقميص مخيط أو نعم مخيط على أعلى البدن على الأعضاء التي هي في أعلى البدن، فما كان محيطا بالأعضاء العليا فله حكم القميص تحت أي مسمى كان. وقول الفقهاء لا يلبس المحرم المخيط يريدون بذلك المحيط، أي ما خيط وعلى هذا المعنى ما خيط خياطة يصير بها ذلك الشيء محيطا بالعضو، وليس المراد بذلك ما فيه خيط، فجميع الألبسة فيها خيط، وإنما المراد بذلك ما خيط على معنى الإحاطة بالعضو، فالمخيط بمعنى المحيط، هذا هو المراد، المخيط بمعنى المحيط أي ما كان محيطا للعضو. فإن القميص على هذه الصفة فيه مدخل لليدين وهو محيط باليدين ومحيط بالكتفين وبالصدر وما تحت ذلك، فما كان من هذا القبيل فإنه ينهى عنه تحت أي مسمى، سواء كان من جملة القمصان أو غير ذلك من المسميات الكثيرة ومن الألبسة الكثيرة التي يلبسها الناس في هذه الأزمان وقبل هذه الأزمان، فهذا مما ينهى عنه، فما يسمى بالكيتان مثلا من هذا القبيل، وإن لم تسمى باسم القميص، وهكذا ما يسمى بالجواكت يدخل في هذا المعنى، وما يقال له الفنايل أيضا هي داخلة في هذا المعنى، وما أشبه ذلك مما يحصل به الإحاطة بالأعضاء العلوية، فهذا يدخل في معنى القميص وهو مما ينهى عنه. لكن إذا لبس شيئا على كتفيه ولم يدخل يديه في الكمين، كان يلبس هذه الجواكت أو الكيتان ولا يدخل يديه في الكمين، فهل يشرع مثل هذا اللبس أو لا يشرع في حق المحرم؟ محل نزاع بين العلماء، فهناك من أهل العلم الذهب إلى أن هذا مما يشرع ولا يحرم، وإنما المحرم أن يدخل يديه في الكمين فتحصل حينئذ الإحاطة باليدين نعم عند لبس ذلك الشيء الذي أدخل يديه فيه، فإذا لم يدخل يديه فيه وإنما وضع ذلك وضعا على كتفيه، فقال بعض العلماء أن هذا مما يشرع ولا ينهى عنه، وقد ذهب إلى هذا أبو حنيفة وبعض العلماء كالخرقي من علماء الحنابلة، والمشهور عن أكثر من مضى من أهل العلم أن هذا مما لا يشرع، هذا الذي عليه أكثر من مضى من أهل العلم أن هذا مما لا يشرع, وهو مذهب الجمهور الأئمة كالإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة, نعم كالإمام مالك والشافعي وأحمد, فهؤلاء على المنع. وأبو حنيفة ذهب إلى الجواز, وبعض علماء الحنابلة ذهبوا إلى الجواز, ومن المتأخرين العلامة بن عثيمين رحم الله الجميع فإنه ذهب إلى الجواز. والذين منعوا من ذلك قالوا هذا اللبس تحصل به نوع إحاطة ببعض الأعضاء, ولا يشترط في الإحاطة أن تكون لجميع العضو, فهذا اللباس قد حيط محيطا بالكتفين, قد خيط محيطا بالكتفين وخيط أيضا محيطا باليدين, فكون أخرج يديه من هذا اللباس فالإحاطة لم تحصل لليدين لكنها حاصلة للكتفين, وهذا مما ينهى عنه, فلا يشترط في الإحاطة أن تكون لجميع العضو أو لجميع الأعضاء, حتى لو كانت لبعض الأعضاء فإن هذا مما ينهى عنه. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا السراويلات, ومعلوم السراويلات وأنها تحيط بالقدمين وما فوق ذلك, ومع هذا تتابع العلماء على أن المحرم لا يلبس نعم تبان أو تبان وهي السراويل, نعم وهي السراويلات القصيرة, السراويلات القصيرة التي تصل إلى الفخذين أو بعض الفخذين, فالإحاطة فيها إحاطة يسيرة, ومع هذا نهى عنها العلماء وأدخلوها فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام من لبس السراويلات. فالإحاطة بالأعضاء لا تشرع سواء بجميع العضو أو ببعضه, كل هذا ما ينهى عنه. وهكذا إذا كانت الأكمام قصيرة فإن هذا مما ينهى عنه, وإن لم تستوعب اليدين فإذا لبس هذه الألبسة ذات الأكمام القصيرة التي تصل إلى العضد فهذا مما ينهى عنه, فلا يشترط في الإحاطة الإحاطة بجميع العضو. الإحاطة بجميع العضو منهي عنه, والإحاطة ببعض العضو أيضا مما ينهى عنه. فما عليه جمهور العلماء هو القول الصواب أن هذا مما ينهى عنه. ومن تقدم من أهل العلم تكلموا على القباء, على لبس القباء على هذه الصفة التي ذكرناها, لا يدخل يديه فيهما ويجعلهما على كتفيه, فنهى العلماء أو أكثر العلماء عن ذلك, وهذا هو الأظهر أن هذا مما يتقى. لكن إذا أخذ القميص وما أشبه ذلك ووضعه على كتفيه كالرداء يعني من غير إحاطة, أخذ القميص أو غير القميص كأن يأخذ هذه الجاكيتات ولا يجعلها محيطة بكتفيه, بمعنى لا يلبسها اللبس المعتاد لكن يخرج يديه فقط, وإنما يأخذ هذه الألبسة ويجعلها كالرداء, يعني يجعلها كالرداء على كتفيه, أو يأخذ القميص ونعم ويجعله كالرداء على كتفيه, يشرع هذا أو لا يشرع؟ يشرع ما في إشكال, نعم يشرع مثل هذا الفعل وما في محظور ويكون داخل في الرداء وفي معنى الرداء. فلا ينهى عن ذلك. إذن يشرع له أن يضع الرداء من أي شيء، سواء اتخذ القميص رداء أو القباء رداء أو هذه الجاكتات وضعها رداء على هيئة الرداء، فإن هذا مما لا ينهى عنه ولا يمنع من ذلك. حتى لو أخذ السراويلات وضعها رداء فإن هذا مما لا ينهى عنه. وإذا وضع الرداء على أعلى جسده فلا يضع الرداء، وإذا وضع الرداء على أعلى جسده فلا يضع الرداء كهيئة القميص، أي لا يجعله محيطا كهيئة القميص، فإنه يأخذ حكم القميص وإن لم يكن مخيطا. إذا كان محيطا وإن لم يكن مخيطا فإن هذا مما ينهى عنه، فلا يجعل الرداء كهيئة القميص. فإذا أدار طرف القميص على يديه إدارة يشرع له هذا أو لا يشرع؟ يجعل الرداء محيطا بيديه من غير خياطة، لا يشرع هذا، وهذا نعم يدخل في حكم القميص وينهى عن ذلك وإن لم يكن مخيطا بشيء من الخيط. وهكذا إذا جعل له الأزرار، إذا جعله الأزرار وصار محيطا كإحاطة القميص فإنه لا يشرع، سواء جعله الأزرار أو شيء من المقابض أو الشوك فلا يشرع. نعم لا يشرع أن يفعل هذا الفعل بحيث يصير شبيها بالقميص، وإنما يضعه وضعا، يضعه وضعا على كتفيه، ولا يجعل له الأزرار ولا المقابض فيصير كهيئة القميص وتكون نعم ويصير فيه نوع إحاطة كإحاطة القميص. فهذا نعم مما يتقى، فلا يشترط في اللباس المنهي عنه أن يكون مخيطا بالخيط، وإنما المنهي عن ذلك أن يكون محيطا، فما كان محيطا فإنه مما ينهى عنه. حتى لو أخذ شيئا من القماش ولثه على قدميه لثا وصار كهيئة السراويلات من غير استعمال للخيط فإن هذا مما ينهى عنه. قال: لا يلبس القمص ولا العمائم. والعمامة معروفة وهي غطاء للرأس، والمعنى أنه لا يغطي رأسه بشيء ملاصق موضوع لتغطية الرأس، فيدخل في معنى ذلك القلنسوة وهكذا الكوافي وكل ما يوضع على الرأس لتغطية الرأس تحت أي مسمى كان، فهذا مما ينهى عنه. فالمحرم لا يشرع له أن يغطي رأسه، والمراد بذلك الرجال كما هو معلوم، فلا يغطي رأسه لا بالعمامة ولا بالقلنسوة ولا بالمغفر ولا ببيضة الحرب ولا غير ذلك، وهكذا أيضا ما يسمى بالكوافي، فكل هذا مما ينهى عنه، كل هذا مما ينهى عنه. فهذه التي ذكرناها من الأمور المتفق عليها بين العلماء أن هذا مما ينهى عنه، لكن إن استظل بشيء منفصل غير متصل برأسه، استظل بشيء متصل منفصل غير متصل برأسه، فإن كان من الأشياء الثابتة في الأرض كالخيام والبيوت فإن هذا مما يشرع باتفاق العلماء، وقد ضربت للنبي عليه الصلاة والسلام قبة في نمرة فاستظل فيها، فهذا مما يشرع باتفاق العلماء. وأما إذا وضع ثوبا على شجرة ليستظل فمحل نزاع بين العلماء، فأكثر العلماء على الجواز، ومنع من ذلك الإمام مالك وصافي ذلك الجواز، ما في حجة على المنع. وإذا استظل بشيء غير ثابت في الأرض كالشيء المتنقل، كمن يستظل بالهوادج والقباب التي توضع على الدواب، وهذا كان قديما استظل بها بأن دخل في هودج من الهوادج التي على الإبل واستظل بذلك، فمحل نزاع بين العلماء هل يشرع هذا أو لا يشرع. وأكثر العلماء على مشروعية ذلك، وهناك من أهل العلم منع من ذلك الإمام مالك وغيره من أهل العلم، وكره ذلك أيضا الإمام أحمد، فذهبوا إلى المنع من ذلك. ويشبه ذلك الاستظلال بسقوف أو الاستظلال بالسيارات، الذي يركب السيارة فإن شبيه بالهوادج التي تكلم عليها العلماء، فمن كره الاستظلال بالهوادج يكره أيضا بهذه السيارات والباصات وغير ذلك من المراكب التي يحصل بها الاستظلال، فيرى أن هذا مما لا يشرع. ولهذا كان بعض الحجاج وش الذي يصنعون في مركوباتهم؟ يزيلون السقف، نعم يزيلون سطح السيارة، وهم مبني على هذا المذاهب الذي قال به جماعة من العلماء أن هذا مما ينهى عنه. وصافي ذلك أن هذا مما لا ينهى عنه ولا حجة في النهي، ومن نهى عن شيء يحتاج إلى دليل من كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن ذلك، وليس هنالك معنى ظاهر بين الاستظلال بالخيمة التي اتفق العلماء على مشروعية الاستظلال فيها أو الاستظلال بهذه الهوادج، وكون ذلك شيء ثابت أو يراد به حفظ المتاع وذاك شيء متنقل، هذا فرق ليس بوجيه، ولا تختلف الأحكام باختلاف هذه المعاني وتعليل عليل. فصافي ذلك هو الجواز. وقد جاء في الصحيح حين سار النبي عليه الصلاة والسلام يرمي جمرة العقبة، فكان بلال وأسامة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، أحدهما يسوق بعيره والآخر يظله بثوبه وكان هذا في سير النبي عليه الصلاة والسلام لرمي جمرة العقبة. وهذا استظلال بشيء متحرك شبيه بالاستظلال بالهوادج أو السيارات، استظلال بشيء متحرك ومتنقل. لكن من منع من مثل هذا الاستظلال يقول لعل ذلك كان بعد تحلل النبي عليه الصلاة والسلام من حجه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك وهو في ذهابه لرمي جمرة العقبة، قد يكون هذا في أيام منى بعد أن تحلل، والحاج إذا تحلل لا يمنع من الاستظلال ولا يمنع من لبس ما شاء من الألبسة، فقالوا لعل هذا كان بعد أن تحلل النبي عليه الصلاة والسلام من حجه، وكان رمي جمرة العقبة أي في أيام منى، وهذا فيه ما فيه من الضعف. لو كان المراد رمي جمرة العقبة في أيام منى لما خصت بالذكر، فإن في أيام منى ترمى الثلاث الجمار، ولأنه قد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب في أيام منى لرمي الجمار ماشيا ولم يكن راكبا، وإنما كان يذهب إليها ماشيا كما جاءت بذلك الأدلة، وإنما ركب النبي عليه الصلاة والسلام عند رجوعه من مزدلفة إلى منى، كان راكبا على بعيره. فالظاهر أن المراد بذلك رمي جمرة العقبة في يوم النحر قبل أن يتحلل النبي عليه الصلاة والسلام من نسكه، فهذا الذي يظهر في هذا الحديث والله تعالى أعلم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم. فعرفنا أنه لا يغطي رأسه حتى لو أراد أن ينام، فلا يغطي رأسه بشيء. نعم، لا يغطي رأسه بشيء من لحافه. وهل له أن يغطي وجهه؟ محل نزاع بين العلماء. والأظهر أن تغطية الوجه مما لا ينهى عنه، كما أفتى بذلك جماعة من الصحابة، جاء عن ستة من الصحابة، وهذا الذي يظهر. وما جاء في رواية الإمام مسلم في قول النبي عليه الصلاة والسلام، في حديث ابن عباس في قول النبي عليه الصلاة والسلام في شأن المحرم، قال ولا تخمر رأسه ووجهه زيادة وجهه زيادة شاذة لا تثبت. والحديث الصحيحين بذكر الرأس دون الوجه، فزيادة الوجه زيادة لا تثبت في الحديث. فالمنهي عنه هو تغطية الرأس دون الوجه، ولو اتقى الإنسان ذلك احتياطا ما يلام على ما يحتاط على ما يحتاط به. نعم، كيف؟ إذا اضطر إلى تغطية الرأس يفدي، تجب عليه الفدية، وهي ها وش الفدية؟ صيام ثلاثة أيام أو أو ذبيحة. نعم، يذبح ذبيحة أو صوم ثلاثة أيام أو ذبيحة أو إطعام كم مساكين؟ ها، ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. نعم، هذه فدية من وقع في محظور. ها، على التخير. نعم، هي على التخير، هذه فدية من وقع في محظور. لكن من ترك واجبا وش الفدية في حقه؟ ها، الذبيحة، يذبح ذبيحة إما شاة إما بقرة إما ناقة، يذبح ما تيسر له. وليس إلا هذا في ترك الواجب، ليس إلا هذا. نعم، الأصل عند الله عز وجل أمر بطاعة أولياء أمور المسلمين، ما لم يأمروا بمعصية الله عز وجل وهم إنه عن ذلك، فنهوا عن ذلك لمصلحة، نهوا عن ذلك لمصلحة. فإنه إذا أذن للناس أن يدخلوا لما تمكن الناس لا من الحج ولا من العمرة، إذا فتح الباب على مصراعيه لما تمكن الناس من الحج ولا من العمرة، ولا أهلك بعضهم بعضا لكثرة الناس. فضبط هذه الأمور فيها ما فيها من المصالح. نعم، نعم، على كل إنسان إن استطاع أن يأتي بالنسك بطريقة رسمية فعل، وإلا ترك. نعم، يعني إذا أطعم ستة مساكين لفقراء الحرم، ستة مساكين لفقراء الحرم، إن ذبح أيضا توزع في الحرم لأهل الحرم. نعم، وسيأتي مشيئة الله عز وجل الكلام على هذه المسائل. نكتفي بهذا وننتقل إلى كتاب التوحيد.